بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يذكر في بيع الطعام والحقرة. أما قوله رحمه الله ما يذكر في بيع الطعام، فكأنه يشير إلى بيع الطعام مع استيفائه ونقله، لأن الأحاديث التي ساقها تدل على ذلك. وأما قوله والحقرة، الحقرة هي الاحتكار، والمعنى أن يحبس الطعام محاجة الناس إليه واستغنائه عنه، ينتظر غلاء الأسعار أو ينتظر حتى تقل هذه السلعة أو يقل هذا الطعام في السوق، ثم هو يرفع ويتحكم في السعر، وهذا لا يجوز. وثبت في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاض، أي إلا آثم. فالاحتكار لا يجوز، لأن فيه إضرارا بالناس. واختلف العلماء هل الاحتكار خاص بالطعام أو خاص بما فيه عيش الناس والبهائم، كما نقل أبو داود عن الإمام أحمد، أو هو في كل سلعة يحتاج الناس إليها وتضر بهم. لعل هذا هو الراجح، أن الاحتكار لا يجوز في كل سلعة يحتاج الناس إليها، واحتكارها يضر بهم ولو لم يكن طعاما. ولكن الإشكال هنا ليس في تفسير الحقرة، الإشكال أن الأحاديث التي ذكرها البخاري ليس فيها ذكر للحقرة، ومن هنا أشكل على الشراح ما مناسبة الحقرة لتلك الأحاديث التي ذكرها البخاري. نحاول أن نتلمس ماذا يريده البخاري من خلال قراءة الأحاديث. نعم، نسمع الحديث الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو بن راهويه الإمام العنم قرين الإمام أحمد، المتوفى في شعبان سنة 38 و200 المروزي، أنه قال: أخبرنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي المتوفى سنة 95 و100 عن الأوزاعي، الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الشهير الفقيه أحد الأعلام، توفي سنة 57 و100 عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الزهري ابن شهاب المتوفى سنة 24 و100 عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة المتوفى سنة 600 عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. يأتي هذا إن شاء الله، بيع الجزاف، يعني ما حكمه؟ يعقد له البخاري ترجمة: يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه لرحالهم، يعني الضرب من أجل أن ينقل الطعام، المنع من بيع الطعام وهو في مكانه. تقدم البحث في هذا، مسألة الإيواء، مسألة النقل، مسألة القبض، وسوف يترجم البخاري لها. لكن هذا الحديث، هل البخاري رحمه الله يعني ما الذي يريده البخاري من هذا الحديث؟ هل البخاري يريد من هذا الحديث مسألة بيع الطعام جزافا؟ الجواب لا، لأنه سوف يترجم لها. هل يريد مسألة الضرب والإنكار؟ أيضا كلا، لا يريد ذلك، لأنه سوف يترجم لها أيضا. هل يريد مسألة الإيواء والنقل؟ أيضا كذلك، لأنه سوف يترجم باب بيع الطعام قبل أن يقبض. فالمسائل التي في هذا الحديث، مسألة المجازفة، مسألة الضرب، مسألة النقل، هذه كلها سوف يترجم لها البخاري رحمه الله. ما الذي يريده الحافظ ابن حجر؟ مسلكه في ذلك، لو سأل سائل الحافظ ابن حجر يعني ما رأيه في هذا؟ الحافظ يقول إن البخاري استنبط من مسألة نقل الطعام، يعني هذا معنى كلام الحافظ، استنبط من مسألة نقل الطعام وإيواء الطعام أن ذلك دليل على شرعية الحقرة، يعني كون الناس يمكنون من إيواء الطعام، إذن الآن كأنه مهد لهم مسألة الاحتكار. يقول وكأن البخاري لم يثبت عنده حديث لا يحتكر إلا خاطئ. وبالمناسبة هذا الحديث تقريبا هو الحديث الوحيد الثابت في باب الحكرة، والله أعلم، لا يحتكر. باقي الأحاديث يعني فيها كلام، فيها مقال، والله أعلم فيها مقال، أما هذا يكفي، هذا في صحيح مسلم يكفي، لا يحتكر إلا خاطئ. ونحن ما نستطيع، المسلك الحافظ فيه شيء من التعسف التكلف، والله أعلم. يعني أولا، ما الذي يدرينا أن البخاري لم يثبت عنده هذا الحديث إلا استنباطا دقيقا وأيضا وبعيدا أيضا؟ فإن قال قائل لو كان صح الحديث عنده لأخرجه ها هنا، الجواب ليس بلازم، لأن البخاري لم يلتزم أن يخرج كل الأحاديث الصحيحة، والله أعلم. فهذا الحديث يعني ما علاقته بباب الحكرة؟ الله أعلم. لو قال قائل إن البخاري رحمه الله ذكر في الترجمة مسألتين، بيع الطعام ومسألة الحكرة، فلعل هذا الحديث اختص في مسألة الأولى، مسألة بيع الطعام، لا شك. والآن المسألة هذه في مسألة بيع الطعام، ولكن أين الحكرة؟ الله أعلم. نسمع الحديث الذي بعده. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذلك؟ قال ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجعون. قال أبو عبد الله مرجعون مؤخرون.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة أبو ذكية البصري قال حدثنا وهيب هو بن خالد البصري أيضا المتوفى سنة 65 و100، وتلميذه اسم موسى بن إسماعيل توفي سنة 23 و200. عن ابن طاووس، ابن طاووس اسمه عبد الله وهو ثقة فاضل بن عابد من الأعلام كأبيه، توفي سنة 32 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني قال عمرو بن دينار ما رأيت مثله. وعمرو بن دينار رأى ابن عمر ورأى ابن عباس ورأى الأعلام ويثني عليه هذا الثناء، وكأنه يقول ما رأيت مثله يعني من أقرانه، ولا يريد تفضيله على الصحابة لا شك. توفي طاووس بن كيسان اليماني سنة 600. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، يستوفيه كيلا وقبضا، ويأتي هذا إن شاء الله. يقول قلت لابن عباس كيف ذاك، يعني لماذا النهي، لماذا النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه وقبل قبضه؟ فبين العلة، قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع أي مؤخر. يعني يريد ابن عباس أن يقول إن بيع الطعام قبل استيفائه هو في الحقيقة هذه صورته، بيع الطعام قبل قبضه قبل استيفائه، هذه صورته، دراهم بدراهم. وكيف ذلك؟ إذا اشتريت منك طعاما بدرهم ثم بعته قبل أن أقبضه بدرهمين، والطعام لا زال عندك، اشتريته منك بدرهم فأصبح الآن في ذمة درهم، وبعته بدرهمين والطعام لم يزل عندك، ما تحرك، ما قبضته وما استيفته. طيب، فكأنني بعت، كأنني بعت درهما بدرهمين، هذا معنى دراهم بدراهم، والطعام مرجع أي مؤخر. هل البخاري استنبط من مسألة مرجع، مرجع مؤخر محبوس، أن الحكرة لا بأس بها لأن الطعام لم يزل محبوسا، ولكن هناك حبس خاص وهناك حبس عام. الحبس العام يعني كأن التاجر يضع الأطعمة عنده في مخازنه، ما في بأس، ما لم يكن في ذلك ضرر على الناس، ما لم يكن قصده انتظار الغلاء، ما في بأس أن يبقى الطعام في مخازن التاجر أو البائع، ما في بأس. ولكن النهي، الاحتكار أو الحقرة الخاصة التي جاء النهي عنها هي الحقرة التي فيها ضرر على الناس. ولذلك مثلا في بعض البلاد يأتي موسم الرز مثلا أو موسم البر، ويكثر الرز جدا في السوق، بعض الناس ماذا يفعل؟ يعمد إلى حكر واحتكار هذا الرز، يضعه في المستودعات، يضعه في المستودعات، ينتظر أن يبيعه بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، بعد أربعة أشهر. حينئذ نقول الأمور بمقاصدها. هل الناس الآن في هذه الفترة محتاجون إلى هذا الطعام الذي احتكرته وأنت احتكرته وضيقت عليهم؟ الجواب يقول لا، الرز في الأسواق كثير، فحينئذ الاحتكار في هذه الحالة لا بأس به، ليس فيه ضرر على الناس. ولكن كانت هذه، كان هذا الطعام قليلا والناس محتاجون إليه، وأنت مستغني عنه وتريد أن تنتظر الغلاء وقد ضيقت على الناس، فحينئذ هذا الذي لا يجوز. هل البخاري استنبط من كلمة والطعام مرجع أي محبوس ومحتكر أن الاحتكار جائز؟ نقول لو كان قصده كذلك، لو كان قصده ذلك، فإن الاحتكار حينئذ ينبغي التفصيل فيه، وهو كما قلت على وجهين، احتكار جائز واحتكار ليس بجائز. طيب، ولا زال أيضا الإشكال قائما، يعني البخاري كما قال بعض العلماء، قال مسلم عالم والبخاري عالم، هذه الترجمة أشكلت، يعني ما العلاقة؟ البخاري من أين استنبط رحمه الله؟ والله أعلم. على كل حال، مسألة القبض والاستيفاء وكلام ابن عباس يأتي في باب مستقل بعد هذا إن شاء الله. نعم، الحديث الذي بعده.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد، هو الطيالسي، هشام بن عبد الملك، المتوفى سنة 27 و200. إنه قال: حدثنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسطي، أنه قال: حدثنا الواسطي ثم البصري، متوفى سنة 60 و100. قال: حدثنا عبد الله بن دينار المدني مولى بن عمر، المتوفى سنة 27 و100. لو قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقبضه. تقدم البحث في مسألة القبض، وتأتي إن شاء الله في باب بعد ذلك. نعم، الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف فقال طلحة: أنا حتى يجيء خازننا من الغار. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني أبو الحسن البصري المتوفى سنة 34 و200 في سامراء بالعراق، لم يتوفى ابن المديني في البصرة بلده، توفي في غير بلده والله أعلم. وكذلك يحيى بن معين توفي في غير بلده. أين توفي يحيى بن معين؟ توفي بالمدينة. وقال: حدثنا سفيان. إذا قال ابن المدينة سفيان فهو ابن عيينة. قال: كان عمرو بن دينار يحدثه. عمرو بن دينار المكي الجمحي بالولاء الإمام الفقيه، عن الزهري عن مالك بن أوس. مالك بن أوس ابن الحدثان النصري أبو سعيد المدني من كبار التابعين. قال في التقريب له رؤية. توفي سنة 92 وحديثه في كتب الستة. قال ابن معين: ليس له صحبة. قال العلائي: ذهب إلى هذا الجمهور وعدوه من كبار التابعين. إذن هو من كبار التابعين وليس من الصحابة، وإن قال بعضهم له رؤية لكنه هو ليس في الصحابة. أنه قال: قال مالك بن أوس: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا. طلحة هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، الصحابي أحد العشرة المبشرين بالجنة. وهنا في اختصار في القصة. القصة هذه يقول سفيان إنه عمرو بن دينار في الأخير قال: سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة. هو الذي حفظناه من الزهري، يعني سفيان يقول: أنا حفظت هذا الحديث من الزهري ليس في هذه القصة. وعمر بن دينار روى الحديث عن الزهري فيه القصة. والحقيقة أن القصة هذه ثابتة من حديث الزهري، رواها مالك وغيره كما هنا في باب بيع الشعير بالشعير. ننتقل إلى هذا الباب حتى نرى المتن واضحا. باب رقم 76. هنا قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب. إذن هنا من رواية مالك عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار. صرفا، الصرف هو استبدال عملة بعملة، دنانير بدراهم أو العكس. يقول: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. يعني أخذ الذهب من مالك بن أوس وما دفع عليه الفضة، ما دفع عليه الدراهم، ماذا قال؟ قال: انتظر حتى يأتي الخازن من الغابة. الغابة هذا معروف في المدينة، منطقة في المدينة، مكان في المدينة، موضع. طبعا الغابة ليست قريبة من المدينة، وهذا سوف يأخذ وقتا حتى يأتي الخازن وحتى يخرج الدراهم. إذن ما أصبح فيه الآن قبض، ما فيه هاء وهاء، يدا بيد. يقول: وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك. عمر يسمع ما قال طلحة، فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم ذكر الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا في قصة، في عملية صرف تبادل عملة بين مالك بن أوس وبين طلحة رضي الله عنه. طلحة ماذا فعل؟ طلحة كان لم يبلغ الحديث الذي فيه النهي عن مسألة التأخير، فقال: انتظر، يقول لمالك: اصبر حتى يأتي الخازن من الغابة، وهذا سوف يأخذ وقتا طويلا، فيصرف لك، يعطيك الدراهم. عمر رضي الله عنه أبى ذلك ومنع منه، قال: أبدا، ما تفارقه، حتى تأخذونه الدرهم. لماذا؟ ذكر الحديث الذهب بالذهب ربا إلى ها وها والبر بالبر إلى آخره. وكذا يعني سواء كان الصرف بين عملة واحدة أو الصرف بين عملات مختلفة لا بد من القبض. وهذا الحديث يأتي شرحه وإيضاحه إن شاء الله في أبوابه المتعلقة به في باب الربا. ولكن أين مسألة الحكرة في هذا الحديث؟ بعض العلماء ماذا فعل؟ هذا الحديث جعله تحت باب بيع ما ليس عندك، هكذا قال الحافظ ابن حجر بعض الشراح، ولكن ليس هذا بصحيح. هو تحت هذا الباب، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. لعل البخاري رحمه الله يذهب في هذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أن الحكرة إنما تكون فيما يؤكل، فيما يأكله الناس، يعني فيما فيه عيش الناس والبهائم. أما الحكرة في الدراهم والدنانير ما فيها بأس، كأن يعني لو قال قائل بهذا ما يبعد، والله أعلم. وتبقى مسألة الحكرة هذه مسألة مشكلة في هذه الترجمة وفي الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله. لكن الحكرة من حيث هي تقدم حكمها، الحكرة من حيث هي تقدم حكمها أنها ليست جائزة بالضوابط المتقدمة. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. باب بيع الطعام قبل أن يقبض لا يجوز، وبيع الإنسان ما ليس عنده كذلك لا يجوز. نسمع الحديث أول. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظه عن عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
حديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة أنه قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من اشتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من اشتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهو الطعام أن يباع قبل أن يقبض. النهي جاء في الطعام. طيب وفي غير الطعام ماذا يقول ابن عباس؟ ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ولا أحسب كل شيء يعني من السلع ومن المبيعات إلا مثله، يعني إلا مثل الطعام، لا يجوز بيعه قبل قبضه، هذا المراد. تقدم البحث في هذا ونقلنا أقوال المذاهب تذكرون، وقلنا الراجح أن هذا الحكم في الطعام وفي غير الطعام. الراجح هنا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس، أن هذا الحكم وهو البيع قبل القبض أنه ينسحب على كل السلع، على الأطعمة وعلى غير الأطعمة. ويأتي العلة إن شاء الله. الحديث الذي بعده قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي المتوفى سنة 21 و200 قال حدثنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هنا في الترجمة قال: وبيع ما ليس عندك. لأن الإنسان إذا باع شيئا لم يقبضه فهو في الحقيقة باع شيئا ليس عنده، وهذا لا يجوز. إذن هنا في مطابقة، إذا باع شيئا لم يقبضه لم يستلمه فقد باع شيئا ليس عنده. أيضا في صورة أخرى لبيع ما ليس عندك، أن يبيع شيئا لا يملكه أصلا، أن يبيع شيئا لا يملكه كثوب زيد أو سيارة عمرو أو دار بكر مثلا، يعني شيء معين لا يملكه ويبيعه. ولكن لو باع شيئا موصوفا محددا في الذمة فلا حرج، بيع موصوف في الذمة لا بأس. يعني لو جاء شخص وقال أريد مثلا ساعة أو سيارة أوصافها كذا وكذا وكذا وكذا، حدد الأوصاف كل شيء، فلا بأس بيع الموصوف في الذمة يخرج من هذا. لكن المراد هنا بيع ما ليس عندك، يعني أن يبيع شيئا معينا، شيئا معينا، يبيع مثلا ساعة زيد أو ثوب عمر، شيء ما يملكه ليس عندك. فإذا هنا بيع ما ليس عندك أن يبيع شيئا يملكه ولم يقبضه، أو أن يبيع شيئا لا يملكه أصلا، لا يملكه أصلا. طيب ما العلة في ذلك؟ يكون الإنسان يبيع شيئا لا يملكه، أو أن يبيع شيئا لم يقبضه. يوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال شيخ الإسلام: وعلة النهي عن البيع قبل القبض ليست توالي الضمانين، ليست توالي الضمانين. توالي الضمانين يعني الآن السلعة لما تكون عند البائع هي في ضمان البائع، فإذا اشتراها المشتري، فإذا اشتراها المشتري ثم باعها، المشتري الأول هذا من الذي يضمن له؟ البائع الأول، أليس كذلك؟ والمشتري الثاني من الذي يضمن له؟ المشتري الأول. فهنا في توالي الضمانين، يعني في ضمان على البائع الأول وفي ضمان على المشتري الأول. يقول شيخ الإسلام: لا، ليس هذه العلة، ليس توالي الضمانين، بل عجز المشتري عن تسليمه. وهذه العلة، بل عجز المشتري عن تسليمه، هذه العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، لأن هذا المشتري لو باعه قبل قبضه فإنه عاجز عن تسليمه. لو جاء المشتري الثاني وقال: سلم لي هذا الطعام، سلم لي هذه السلعة، هل يستطيع أن يسلم؟ هو ما قبضها إلى الآن، هو عاجز عن تسليمه، لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح. ها، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيها، قد ربح، فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في الفسخ. يعني اشترى، باع عليه سيارة مثلا ب5000، نأخذ الأسعار يعني المعقولة، لا نقول كما تقول العامة باعها بقرش أو بقرشين، باع السيارة ب5000، ثم هذا الذي اشتراها ما استلمها، ما نقل ملكيتها، وذهب وباعها قبل قبضها واستلامها، باعها مثلا ب8000، كم ربح؟ 3000. صاحب السيارة دخله الطمع والجشع، فلما رأى أن البائع قد ربح فيها ماذا فعل؟ حبس السيارة، وكما قال هنا شيخ الإسلام: جحد البيع، قال: ما بعتك شيئا. تذكرون الأعرابي الذي جحد البيع مع رسول الله؟ قال: ما بعتك، حتى شهد له خزيمة بن ثابت. يعني هذا حصل حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام، جحد أو احتال، يذهب يحتال على الفسخ، يفسخ البيع حتى يبيع هو ب8000 يكسب. فحينئذ حتى يمنع الشارع من هذه الإشكاليات وهذه المنازعات، نهى عن بيع الشيء قبل أن يقبض. ولو نظرنا إلى هذه العلة التي ذكرها ابن تيمية هنا، هل هذه خاصة بالطعام أم في كل شيء؟ في كل شيء في الحقيقة. جيد. قالوا: على هذه العلة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، نكمل كلامه: وعلى هذه العلة تجوز التولية في المبيع قبل قبضه. التولية يعني أن يبيع السلعة بالسعر الأول ما يربح فيها، اشترى السيارة ب5000 ثم باعها قبل قبضها ب5000، ها تجوز هذه ولا لا؟ على العلة تجوز، لأنه ما في ربح، لأنه لم يربح شيئا. قال: وهو مخرج على جواز بيع الدين ويجوز. ثم قال هنا كلاما مهما في مسألة القبض، ونحن قلنا ذكرنا هذا في درس سابق: ويجوز التصرف فيه، أي في المبيع قبل قبضه، بغير البيع، يعني إما بهبة أو هدية أو صدقة أو عتق، يجوز. ويجوز بيعه لبائعه، لأنه الآن هو في يد البائع، يجوز لك أن تبيعه عليه. طبعا ما يكون فيها حيلة، ما تكون فيها عينة، بشرط يعني. ويجوز بيعه لبائعه. والشركة فيه، يجوز أن تدخل معك شريكا فيه قبل أن تقبضه، واضح؟ إذن يجوز، كما يجوز الشيخ الإسلام يستثني هنا، يقول يجوز التصرف فيه بغير البيع لأن ما في ربح. يجوز أن تبيعه على بائعه، على صاحبه الأول. يجوز أن تدخل معك شريكا فيه، ما في بأس. وكل، يقول رحمه الله، وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. كما لو يعني دخل عليك شيء عن طريق مثلا الميراث، ورثت عن أبيك شيئا مثلا ولم تقبضه إلى الآن، فتصرف فيه. وكل ما ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره لعدم قصد الربح. إذن هنا ما في ربح. إذن المنع إنما لغرض بعلة الربح، لأنه سوف يربح في شيء لم يدخل في ضمانه. وبذلك تكون هذه المسألة قد اتضحت وانكشفت على ما تقدم سابقا من التفصيل في هذه، في أقوال هذه المسألة. ومن وحينئذ لا يبقى لنا عندنا شك إن شاء الله أن البيع قبل القبض ليس خاصا بالطعام كما ذهب إليه بعض الفقهاء، واحتج به بعض المعاصرين وأباحوا للبنوك وفتحوا للبنوك باب الربا والتلاعب على مصرعيه، لأنه قالوا هذا خاص بالطعام. البنوك لما رأت أنه هذا خاص بالطعام، كما يعني أفتي لها بهذا، ماذا أصبحت تتعامل؟ بالحديد، بالحديد وبالسيارات، ماذا أيضا؟ أشياء أخرى. قال هذا ما هو طعام، هذا خاص بالطعام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.